بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على منظومة القواعد الفقهية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له. لا يخفاكم أننا في المجلس السابق الدرس الأول تكلمنا على مسألة فضل العلم والعلماء ومكانة العلماء وفضل التفقه في الدين، وكذلك ذكرنا فضل تعلم القواعد الفقهية، وأيضا وقفنا وقفات سريعة مع مقدمة الناظم رحمة الله عليه فيما يتعلق بهذه المنظومة. اليوم ندخل في القواعد الفقهية، فأول بيت ذكره المصنف رحمة الله عليه فيما يتعلق بالقواعد هي قوله: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. طبعا هذا البيت تحته مجموعة كبيرة من المسائل والفوائد والأحكام، أجملها بالتالي: أول، بالنسبة لهذا البيت ذكر بعض العلماء بأن الشيخ صححه فيما بعد وقال بأن أصل البيت هو: نياتنا شرط لسائر العمل، أو ونيتنا شرط لسائر العمل. عموما المقصود من البيت واضح، وهو التنبيه على هذه القاعدة العظيمة. الأمر الثاني بالنسبة للنية، النية يعرفها العلماء في اللغة القصد، يقولون النية هي القصد، ولذلك العرب تقول قديما: نواك الله بحفظه، يعني قصدك. نواك الله بحفظه يعني قصدك. نواك الله بخير يعني قصدك. وفي الاصطلاح هو العزم، عزم القلب المصحوب بالفعل. طبعا يتفنن الفقهاء في تعريف النية من حيث المعنى الاصطلاحي، لكن يعني حاصل هذه التعريفات هي عزم القلب المصحوب بالفعل، يعني عزم القلب على فعل الشيء، عزم القلب على فعل الشيء. المسألة الأخرى، سامحوني أنا أذكر مسائل وأنتم أخشى أنني أخطئ في الترقيم، الترقيم عليكم، لكن أنا أذكر أقول مسائل. المسألة الأخرى أن النية محلها القلب، النية محلها القلب، ولذلك العلماء يقولون: التلفظ بالنية بدعة. لماذا؟ لأن من أعمال القلوب وليست من أعمال الألسن، وليست من أعمال الألسن. النية محلها القلب، وكل من نوى وكل من قصد شيء وعزم عليه فهو ناويه أصلا، فهو ناويه أصلا. ولذلك النية سهلها الله ويسرها، حتى إن بعض العلماء يقولون، يقول: لو أن الله تعالى كلفنا عملا بلا نية لكلفنا ما لا نطيق، لكلفنا ما لا نطيق. فلذلك للأسف بعض الموسوسين يبالغون في مسألة يعني النية واستحضار النية، وبعضهم يجهر بها، هذا كله من البدع، كله من البدع. فأنت إذا قمت إلى لتتوضأ أنت نويت الوضوء، لأنك قمت لتتوضأ، ذهبت إلى المسجد لتصلي أردت الصلاة، أردت الصلاة، وهكذا. لذلك للأسف بعض هؤلاء الموسوسين يفرقون في مسائل النية بين العبادات، فعند الوضوء يتلفظ، عند الصلاة يتلفظ مثلا، لكن بقية العبادات ما يتلفظ. فما الذي فرق بين العبادات في مسألة النية إذا كان أنت ترى بأن النية هنا مشروع أو هنا غير مشروع؟ ما في دليل. يعني الآن صلة بر الوالدين عبادة، أليس كذلك؟ الجواب بلى. طيب، هل كل ولد أراد أن يبر والديه بالزيارة بكذا يقول: نويت أن أزور والدي؟ هل سمعتم بهذا؟ هذا مخالف للشرع والعقل. شخص مثلا رأى شخص يحتاج إلى مساعدة فنوى أن يساعده. هل سمعتم واحد يقول نويت أن أساعد هذا الشخص بحمل متاعه مثلا؟ لذلك النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، والتلفظ بها بدعة. طبعا النية أدلتها كثيرة في الكتاب والسنة، النية دليلها القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فنصوص كثيرة، منها قول الله جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، منها قول الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، نعم، منها أيضا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وهكذا نصوص كثيرة جدا جاءت بذكر النية. لكن يختلف أحيانا، يأتي التعبير عن النية بالإرادة، يأتي التعبير عن النية بالابتغاء، ابتغاء، يأتي التعبير عن النية بالإخلاص فاعبد الله مخلصا له الدين، وهكذا. أما في السنة فالقاعدة بنيت على حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي في الصحيحين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث أصل هذه القاعدة، وأيضا الإجماع منعقد على أن النية مشروعة في كل عبادة، أن النية مشروعة في كل عبادة. ولذلك الناظم رحمة الله ماذا قال؟ قال النية شرط لسائر العمل، كل الأعمال، كل الأعمال النية شرط لها، شرط لصحة العمل، شرط لصحة العمل. ولا يخفاكم بأن العبادات لا تقبل إلا بشرطين، الأول الإخلاص لله وهذا عمل قلبي وهو المقصود بالنية هنا، الإخلاص لله، والثاني المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم، ولذلك أمر الله تعالى بطاعة النبي وباتباعه. فربنا جل وعلا لما فرض الفرائض أوكل مهمة البيان والتفصيل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال وأقيموا الصلاة، من الذي علمنا كيفية الصلوات الخمس وعدد الركعات وكذا؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومثل ما ذكرت لكم الإجماع منعقد على هذه القاعدة بالجملة. لماذا أقول بالجملة؟ يعني جميع أهل العلم من أهل الإسلام مجمعون على هذه القاعدة، لكن الخلاف في تفريعات المسائل النية، في تفريعات مسائل النية. يعني مثلا في وقت النية، مثلا من أهل العلم من يرى بأنه لا يصح العمل إلا أن تكون النية مقترنة في أوله، يقول لابد أن تكون مقترنة في أوله. من أهل العلم يقول لا، لو تقدمت النية قليلا لا يضر مثلا، وهكذا. أنا قصدي لما أقول بالجملة، ويمكن تسمعون هذا مني كثير في التعليق على بعض القواعد، أقصد أنه متفقين على مثلا شرطية النية عموما، على أن النية شرط، لكن الخلاف في بعض فروع ومسائل، ومسائل النية. قال بها الصلاح والفساد للعمل، معنى ذلك أن العمل لا يقبل إلا بنية خالصة لله، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، يعني صحة أو فسادا، قبولا أو ردا، هذا هو المعنى. ولذلك الآن شخصان يصليان بجوار بعض، شخصان يصليان بجوار بعض، الشخص الأول صلاته ترفع وتفتح لها أبواب السماء، والشخص الثاني صلاته لا تتجاوز ترقوته ولا تتجاوز رأسه. طيب من الذي جعل صلاة هذا مقبولة وذاك مردودة؟ النية. طبعا الشرط الثاني المتابعة سنأتي عليه إن شاء الله، لأن أيضا شرط لقبول العمل، لكن أنا أتكلم في النية. شخص الآن بنى مسجد وشخص آخر بنى مسجد. هذا الأول الذي بنى المسجد عمله رفع ففتحت لعمله أبواب السماء، وهذا الذي بنى المسجد الآخر لا تفتح لعمله أبواب السماء. ما الذي جعل هذا مقبول عند الله وهذا لا يقبله الله؟ النية. لذلك المسجد الذي بناه المنافقون مسجد الضرار لفساد نيتهم وخبث طويتهم أصبح مثل مزبلة، مسجد شكله مسجد لكن لما افتقد إلى النية الصالحة وإلى الإخلاص أصبح مثل المزبلة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من ينسفه نسفا، لأنه مسجد ضرار قائم على المكر والكيد، قائم على التفريق بين المؤمنين، وقائم على يعني الفساد، وهكذا إرصاد لمن حارب الله ورسوله، محل والعياذ بالله لهدم الدين. لاحظ كيف النية. شخص الآن دفع مال أعطى صدق، فهذا قبل الله صدقته، وهذا نفس المبلغ أو أكثر، أو المبلغ نفسه أو أكثر، لكن ما قبل الله عمله. ما الذي جعل هذا مقبول وهذا مردود؟ النية. ولذلك النية يترتب عليها صلاح العمل أو فساد العمل، ولذلك قال بها الصلاح والفساد للعمل. طيب لماذا شرعت النية؟ شرعت النية لأمرين في المجمل. الأمر الأول تمييز العبادات عن العادات، تمييز العبادات عن العادات. ما معنى ذلك؟ توجد بعض العادات لها صورة من صور العبادات، يعني صورة العادة صورة عبادة، فالذي يميز العادة عن العبادة هي النية. كيف ذلك؟ يعني مثلا الامتناع عن الأكل والشرب. الآن لما نجي نعرف الصوم ماذا نقول؟ الإمساك عن المفطرات الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية. بعض العلماء يقول التعبد لله بالإمساك عن هذه المفطرات. طيب في شخص يمتنع عن الأكل والشرب وعن الجماع أيضا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لكن ليس له أجر. لماذا؟ لأنه ما فعل هذا بنية التقرب إلى الله بالصيام، وإنما فعله لطلب كمال الصحة، رجيم مثل ما يقولون الآن، يسمونه رجيم أو تخفيف مثلا. واضح؟ فيوجد من الناس من يمسك عن الأكل والشرب، بعض الناس يمسك حتى فترة أطول من فترة الصائم. إذا تمييز العبادات عن العادات، فالإمساك عن الطعام والشراب والجماع أحيانا يكون بنية الصيام التقرب إلى الله، وأحيانا يكون بنية دنيوية، يريد الصحة، يبتغي العافية، يريد تخفيف الوزن. لاحظتم؟ طيب الاغتسال على نوعين، اغتسال عبادة واغتسال عادة. اغتسال العادة مثل إيش؟ التبرد، التنظف، أي غسل من الغسل العادي. رجل كان مثلا يعمل رياضة أراد أن يزيل ما علق بجسمه أو ما صدر من عرق وشيء اغتسل، هذا غسل عادة. غسل العبادة على نوعين، غسل واجب وغسل مسنون. غسل واجب غسل الجنابة، غسل الحيض والنفاس للمرأة. المسنون غسل الجمعة في قول الجمهور، طبعا في قول هناك بأنه واجب. غسل المسنون غسل العيدين، غسل دخول مكة، وهكذا. إذن هذا يحتاج هذا إلى، طيب ما الذي جعل هذا يقبل على أنه عبادة وهذا عادة؟ النية. إذن النية إنما شرعت لتمييز العبادات عن العادات، تمييز العبادات عن العادات. الأمر الثاني شرعت النية لتمييز رتب العبادات بعضها عن بعض. عندنا العبادات بعضها هناك فرائض وهناك سنن، فرائض وسنن. طيب كيف أميز بين الفريضة والسنة؟ بالنية. صلاة الفجر كم ركعة؟ ركعتين. طيب صلاة السنة ركعتين. الآن لما يدخل علي وقت الفجر أنا أصلي ركعتين، طيب وبعدين أصلي ركعتين، طيب كيف ركعتين وركعتين؟ أقول الأولى سنة مؤكدة، سنة الفجر القبلية، والثانية هي الفريضة الواجبة. من الذي جعل هذه يعني كيف الآن ميزتها بالنية؟ النية هي التي ميزت أن هذه سنة وهذه فريضة. واضح؟ المال أدفع المال قد يكون زكاة فريضة قد يكون صدق، إذن رتب العبادات. كذلك بين المقضية والمؤداة، يعني أحيانا شخص يعني يصلي صلاة وإذا بها منذورة نذرها، إذن هذه الذي جعل هذه الصلاة منذورة هي النية، يعني ميزتها. المقضية شخص نام عن الصلاة وخرج الوقت، إذن يقضي، ولا بد أن يستحضر النية بأنه يقضي الصلاة إذن تمييز رتب العبادات. أيضا فرض العين وفرض الكفاية، فرض العين المخاطب به عين المكلف، فرض الكفاية المخاطب به فعل المكلف، لأن يقولون فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، أما فرض العين فلا بد من كل مكلف بعينه أن يأتي بهذا العمل. إذن النية إنما شرعت لهذين الأمرين، شرعت لتمييز العبادات عن العادات، وشرعت لتمييز رتب العبادات بعضها عن بعض. طيب بالنسبة للنية عندنا أفعال وعندنا تروك، أفعال وعندنا تروك. الأفعال هي العبادات، التروك هي كل ما نهى الله عز وجل عنه. فهل النية شاملة للنوعين؟ الجواب لا، وإنما النية شرط في العبادات التي تطلب من الإنسان، أما الأشياء التي طلب من الإنسان تركها فلا يحتاج إلى النية. وهذه تسمى عند أهل العلم التروك، يقولون الترك لا يحتاج إلى النية. كيف الترك لا يحتاج إلى النية؟ يعني مثلا الزنا، السرقة، شرب الخمر، فما يأتي الإنسان يقول مثلا نويت أن أترك الزنا، قصدي يعني في القلب مو بالتلفظ باللسان، ما ينوي في قلبه أنه ينوي ترك الزنا، لأن أصلا مطالب ترك الزنا، مطالب ترك شرب الخمر، مطالب ترك الكذب، مطالب ترك السرقة، وهكذا هكذا. كذلك من جملة ذلك اجتناب النجاسات، اجتناب النجاسات لا يحتاج إلى نية، لا يحتاج إلى نية. طيب هل لهذا أثر؟ الجواب نعم، الجواب نعم له أثر. يعني مثال يضرب يعني يضربه الفقهاء يمثلون به، شخص مثلا شخص كان على ثوبه نجاسة، شخص على ثوبه نجاسة وعلق هذا الثوب في مثلا الحوش في فناء البيت، علق، فجاء مطر فغسل الثوب، جاء نزل مطر فغسل الثوب، هل له أن يصلي به؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن اجتناب النجاسة لا يحتاج إلى نية، اجتناب النجاسة لا يحتاج إلى نية. واضح؟ فلذلك يعني الثوب سواء غسلته بيدك أو غسله ماء المطر سيئا. وهذا يعني أيضا له أثر في قضية معرفة النجاسة بعد العبادة. يعني رجل صلى وبعد انتهاء الصلاة وجد نجاسة على ثوبه أو بدنه أو بقعة صلاته، نقول صلاتك صحيحة. لماذا؟ لأن أصل اجتناب النجاسة لا يحتاج إلى نية، وما دام أنه لا يعلم بذلك أو علم ثم نسي وما تذكر إلا بعد انتهاء الصلاة فصلاته صحيحة. لكن من كان عليه حدث وصلى بهذا الحدث ولو كان ناسيا، فإنه يجب عليه أن يأتي بالوضوء وأن يعيد الصلاة. لماذا؟ لأن الوضوء يحتاج إلى نية. لاحظتم الفرق؟ لأن الوضوء يحتاج إلى نية. طبعا بالنسبة للإخلاص هل هو النية أم أنه قدر زائد؟ الجواب الإخلاص قدر زائد على النية، قدر زائد على النية. ولذلك النية من حيث يعني بهذا الاعتبار، إما أن تكون نية للمعمول له، وإما أن تكون نية لنفس العمل. نية المعمول له وهو الله عز وجل هذه تكون هذا بحثها في كتب العقائد وفي كتب السلوك أيضا، يعني ما نبحثها في كتب القواعد الفقهية، إلا أن ننبه على أنها شرط من شروط صحة قبول العمل، ولذلك نية المعمول هذا يسمونها الإخلاص، هو نية ولكن قدر زائد، هنا قدر زائد على النية، قدر زائد على النية. أما النية التي هي في نفس العمل فهذا هو الذي يقصده الفقهاء، يقصدون هذا يعني في لماذا شرعت النية وشيء من هذا القبيل. طبعا ذكرت أنا قبل قليل ما يتعلق بمسألة وقت النية، يعني ذكرته هكذا عرضا، ولذلك العلماء يقولون بأن النية هي تكون في بداية العمل، في بداية العمل، لكن يجوز أحيانا تقديم النية على أول الوقت، تقديم النية على أول الوقت، وأيضا يجوز تأخير النية أحيانا في بعض العبادات، مثل ما ذكرت لكم أنا في المجلس السابق بأن القواعد ما من قاعدة إلا ولها استثناءات، ما من قاعدة إلا ولها استثناءات، فأحيانا قد تتقدم النية حتى ولو كانت بوقت طويل، مثل الصيام، لو شخص الآن نوى يصوم، طبعا في رمضان عندنا نية الصيام، إذا قلنا بقول الجمهور مثلا لكل نية لكل يوم نيته من الليل، الجمهور طبعا مسألة النية في رمضان الجمهور يقولون لا بد أن تكون هناك نية لكل يوم من أيام رمضان يعقدها الصائم من الليل. المالكية طبعا واختيار جمع من أهل العلم من أهل التحقيق قالوا بأن الصيام له نيتان، نية عامة ونية خاصة. النية العامة هي أن يصوم الشهر من أوله، ينوي صيام الشهر من أوله، قالوا لأن رمضان عبادة واحدة، أيام رمضان عبادة واحدة، ما يجوز للإنسان أن يفرق بين أيام الصيام إلا لعذر شرعي. ونية خاصة يعني لكل ليلة لكن لا تشترط، بمعنى أنه فيما لو إذا قطع الصيام لسفر أو لمرض أو لشيء يستأنف النية، لا بد من أن يجدد النية. أما نية النفل فيجوز تأخيرها عن الليل، يعني يجوز أن يبتدئ الإنسان النية بعد طلوع الفجر بالنسبة لصوم النفل، ويستدل لذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام حينما يصبح فيسأل أهله عندكم شيء، فإن قالوا نعم أكل، وإن قالوا لا قال إني صائم. طبعا اختلف الفقهاء في حدود الوقت، فمنهم من قال إلى الضحى، منهم من قال إلى الزوال، بعض العلماء قالوا يعني يقولون بأنه لا يشترط، يعني يشترط لصحة صوم النفل، عفوا يشترط لابتداء نية صوم النفل من النهار أن لا يذهب أغلب اليوم، يعني ما يجي بعد الظهر يقول نويت الآن أصوم، قالوا لأنه ما بقي إلا قليل. وبعض العلماء يقول لا، لأن الشارع الحكيم سهل في مسألة صوم النفل. ولذلك أمثلة، يعني الآن مثلا شخص الآن توضأ للصلاة قبل الوقت بساعة، توضأ للصلاة قبل الوقت بساعة، يريد الصلاة، طيب الآن هل مثلا يصلي بهذا الوضوء؟ الجواب نعم، لأنه لا يشترط لصحة الصلاة أن يكون الوضوء مقارنا للصلاة، إلا إذا قطع النية، فإذا قطع النية يجب عليه أن يأتي بوضوء آخر. طبعا العلماء يذكرون شروط للنية، يقولون النية لها شروط، أولها الإسلام، فلا تصح نية الكافر، قالوا ما تصح، لكن هناك مستثنيات، مثلا المسلم المتزوج كتابية إذا طهرت من الحيض يجب عليها أن تغتسل، طيب كيف نقول بأن الكافر لا نية له والآن نطالبها بالاغتسال؟ الجواب حتى تحل لزوجها من حيث الوطن، هذا هو المعنى الذي ذكره العلماء. أيضا قالوا بأن الكفارة أيضا تصح من الكافر من غير المسلم، ويشترط منه نيتها، لأن المغلب في مسألة الكفارات جانب الغرامات، ففيها في الكفارات جانبان أو جانبين، القربة والغرامة. ولذلك إذا حصل لغير المسلم ما يوجب الكفارة فإنها تلزمه وينوي ذلك، لأنها أشبه بالديون. الشرط الثاني التمييز، التمييز فلا تصح عبادة من هو دون التمييز. واختلف العلماء طبعا في سن التمييز، ولعل الأقرب هو 7 سنوات، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. كذلك المجنون، المجنون لا نية له، فعندنا الصغير الصبي اللي هو لم يميز والمجنون، هؤلاء لا نية لهم. لكن بالنسبة للزكاة يجب على ولي الصبي ولي المجنون أن يخرج الزكاة عنهما من مالهما إذا كان لديهما مال. أيضا العلم بالمنوي، هذا من شروط النية، العلم بالمنوي. فمن جهل مثلا فريضة الصلاة لا يصح، يعني هكذا صلى من دون معرفة بأن الصلاة مفروضة مثلا هذا لا تقبل، لا بد أن يعلم بالمنوي. الأمر الآخر عدم المنافي، عدم المنافي يعني أن لا يأتي بما ينافي النية. فلو شخص مثلا أثناء الصلاة ارتد مثلا بطلت صلاته. وكذلك مسألة نية قطع العبادة، قطع النية، فلو نوى قطع الصلاة مثلا في أثنائها بطلت صلاته، لكن غير متردد. وهنا عندنا مشكلة، عندنا الموسوسين يوسوسون في هذه المسائل، ففي فرق بين التردد وفي فرق بين العزم. فرق بين التردد هو عزم على قطع الصلاة بطلت صلاته، لكن تردد لا، ما تبطل صلاته. طبعا هذه القاعدة العظيمة في تحتها مجموعة كبيرة من التطبيقات الفقهية، التطبيقات الفقهية. طبعا أهم شيء أن نفهم بأن ما في عمل إلا وله نية، ما في عبادة إلا ولها نية، سواء كانت العبادة قولية أو فعلية، قولية أو فعلية. بالنسبة للتطبيقات كثيرة كما ذكرت، يعني العلماء يذكرون مثلا من التقط لقطة فإنه يعتبر أمين لا ضمان عليه، يعني شخص وجد قطعة ذهب في الأرض فالتقطها، إذن هو أمين لا يضمن هذه لو تلفت إلا في حالتين، حالة التفريط وحالة التعدي. لكن إذا أخذها بنية غير الالتقاط، أخذها بغير نية الالتقاط، فإنه يضمنه على أي حال. لماذا؟ لأن النية لها أثر هنا، النية لها أثر. وهكذا كثير من التطبيقات التي يذكرها العلماء. طبعا يذكر العلماء هناك بعض العبادات التي لا تحتاج أن يستحضر فيها المكلف النية، قالوا لأنها عبادة محضة لا تشتبه بغيرها. قالوا مثل الإيمان بالله، قالوا الإيمان بالله هذا لا يحتاج إلى النية لأنه لا يشتبه بغيره. قالوا مثل الذكر، ذكر الله عز وجل. قالوا مثل قراءة القرآن، إذا قرأ القرآن أنه لا يتصور أن شخص يقرأ القرآن من باب فقط القراءة المجردة العادية. كذلك ذكر الله، كذلك الإيمان والتوحيد، قالوا هذه لا تحتاج إلى النية. فأي عبادة محضة لا تشتبه أو لا يشتبه غيرها بها، قالوا بأن هذه لا تحتاج إلى نية. عموما النية في الذي يظهر النية موجودة، لأن الله عز وجل خلق الإنسان وجعل له مثل هذا الأمر، وهي قضية النية، قضية النية. لكن يمكن هذه المسائل تبحث حينما يكون هناك أثر مترتب على مسألة استحضار النية أو عدمها مثلا، ممكن تبحث في مثل هذه الحالة، عموما هذه قاعدة من القواعد الكلية، عفوا القواعد الكبرى الخمس، وهي أول قاعدة، قاعدة الأمور بمقاصدها، وهي قاعدة النية، لا نية إلا لا عمل إلا بنية، أو إنما الأعمال بالنيات، وهي من أعظم القواعد، والعلماء يهتمون بهذه القاعدة اهتمام كبير جدا. هناك مصنفات في مسائل النية في القديم والحديث، وأيضا أرباب السلوك يحثون المكلف على مجاهدة نيته وإصلاح طويته، بل بعض العلماء يقولون بأنه يقول إني أحتسب عملي كله حتى أعمال الدنيا، ولأجل هذا يقولون العادات تنقلب إلى عبادات بالنية، العادات تنقلب إلى عبادات بالنية، ولذلك الإنسان يهتم بالنية الصالحة الطيبة وأن تكون لله عز وجل. ويعني فرق بين من ينوي الخير دائما في قيامه وقعوده، في أكله وشربه، في نومه واستيقاظه، حتى فيما يتعلق بالإنفاق، إنفاق الرجل على أهله وبيته وأولاده، ينوي بهذا لأنه يؤجر على هذه، يؤجر على هذه النية. الحمد لله يعني أخذنا قدر لا بأس به من المسائل الهامة في هذه القاعدة، وإلا المسائل والفروع كثيرة جدا، وإن شاء الله ألتقيكم في المجلس القادم لندخل في قواعد جديدة أخرى ذكرها الناظم رحمة الله عليه. استودعكم الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.